إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فلما فتح الله عز وجل مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم ورأى ما أكرمه الله به من الفتح، دخل مكة متخشعاً خافضاً رأسه تواضعاً لله، حتى إن ذقنه ليمس واسطة رحله، وكان يقرأ سورة الفتح وهو على ناقته. وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله مكة في مثل هذا الجيش الكثيف العرمرم لدليل على ما اختصه الله من عظيم الأخلاق والسجايا، ومصداق لقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كلمه رجل يوم الفتح فخاف وأخذته الرعدة، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءه رجل فقال: إن عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وابن خطل هذا كان قد أسلم ثم ارتد مشركا، وكان له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فلهذا أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه ودم قينتيه، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. ومما جرى في هذه الواقعة من الأحداث أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو كانوا قد أجمعوا ناساً بالخندمة، وهو جبل بمكة، ليقاتلوا، وكان حماس بن قيس يعد سلاحاً قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلحه. فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه. فقالت: والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل، فلما لقيهم المسلمون ناوشوهم شيئا من قتال، فقتل بعضهم ثم انهزموا، فخرج حماس منهزما حتى دخل بيته، ثم قال لامرأته: أغلقي علي بابي. فقالت: فأينما كنت تقول؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو يزيد قائم كالمتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى أمرائه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، غير أنه سمى نفرا قد أهدر دماءهم وإن وجدوا تحت ستار الكعبة. ثم إن عكرمة بن أبي جهل هرب إلى اليمن، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث، واستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه، فذهبت في طلبه حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فر رجلان إلى أم هانئ بنت أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب يريد قتلهما، فأجارتهما وأغلقت عليهما باب بيتها، ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب وقال: ما جاء بك؟ قالت: يا نبي الله، كنت أمنت رجلين فأراد علي قتلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هان. ثم صلى في بيتها ثماني ركعات،
يسلم من كل ركعتين، وكان ذلك ضحى. ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة واطمأن الناس، خرج صلى الله عليه وسلم حتى جاء البيت، فقام على بيت على باب الكعبة، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا إن كل مأثرة، أي خصلة، كانت في الجاهلية ودم ودعوة ومال تحت قدمي هاتين، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، فإني أمضيتهما لأهلهما على ما كانت. ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة، كان حول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فجعلت تتهاوى بين يديه حتى مر عليها كلها. ثم طاف صلى الله عليه وسلم على راحلته بالبيت سبع. فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بعثمان بن طلحة فقال: هات مفتاحك، هات مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وحين رأى الأنصار ما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، خافوا بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فجعل يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، وجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: يا معشر الأنصار، أقلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته؟ فقالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. فقال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا للبخل بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. وقد أجمع الناس بمكة لبيتي، وقد اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فجلس لهم على الصفا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل من مجلسه، فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا. فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء، وكان يبايعهن بالكلام دون مسيس. قالت عائشة رضي الله عنها: لا والله، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا كلاما، ويقول: إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وعادت مكة بعد فتحها دار إسلام بعد أن كانت دار كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال مجاشع: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخي بعد يوم الفتح، فقلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. فقال: ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. وسئلت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء، ولكن جهاد ونية. فقد انقطعت الهجرة بعد فتح مكة، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وظهر الإسلام وثبتت أركانه ودعائمه، فلم تبقى هجرة. ولما كان اليوم التالي ليوم الفتح، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم حرمة مكة، وذكر لهم سبب ما قام به، وأنه أمر قد خصه الله به وأذن له فيه، وخطب في الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. ولما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. وقد فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم من هذه السورة أن الفتح علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سأل عمر بن عباس: ما تقول في هذه السورة؟ فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. قال عمر رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما تقول. وفي شوال من سنة 8 سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة، فجمعها ملكها مالك بن عوف، واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها إلا نفر منهم، ومعهم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا مجربا. فلما أجمع مالك السيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة، فلما نزل قال دريد: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخير، مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاه. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قالوا: هذا مالك ودعي له. قال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاه. قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: ولما؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فغضب دريد وانتقصه وقال: راعي غأن والله، هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم جماعة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعلي قومهم، فإن كان لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك نفعك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال مالك: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعونني يا معشر هوازن أو لأتأن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، فقالوا: أطعناه. فقال دريد: هذا يوم لم أشهد ولم يفتني، لم أشهده ولم يفتني. وأنشد: يا ليتني فيها جدع، أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. نسأل الله العافية. يتمنى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال. ثم قال مالك كل الناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد. ولما سمع بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي، وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن، ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا له وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك حتى نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها لك. فقال: ليس بهذا بأس. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح، فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له. فقال: يا رسول الله، أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، معه 12,000 ومعه قوم حديث عهد بالجاهلية، فمروا بشجرة للمشركين يتبركون بها ويذبحون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفس محمد بيده. قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. ثم سار الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا حنينا. فلما حضر الصلاة الظهر جاء رجل فارس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم الثابت وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن أبي مرثد رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعر حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قال: يا رسول الله، ما أحسسنا. فلما قام صلى الله عليه وسلم للصلاة جعل يصلي ويلتفت إلى الشعر حتى إذا قضى صلاته قال: أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعلوا ينظرون خلال الشجر إلى الشعر، وإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن انطلقت حتى كنت أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجدت، فلا عليك ألا تعمل بعدها. وقد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 12,000 والمشركون 4,000. فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم، وقال بعضهم لبعض: لن نغلب اليوم من قلة. فلما التقمهم وهوازن حملت هوازن على المسلمين حملة واحدة، وثارت في وجوههم الخير فشدت عليهم فانهزموا حتى لا يلتفت أحد إلى أحد. ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نحو 100 رجل، فقال الله عز وجل معاتبا لهم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. فلما انهزم الناس أول المعركة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. فلا مستجيب، وركبت الإبل بعضها بعضا، والعباس آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وكان ممن صبر يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حسن الإسلام حين أسلم، وهو آخذ بذيل بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ قال: ابن أمك يا رسول الله. ولما انهزم الناس تكلم رجال بما في أنفسهم من الضغن، وصرخ أخ لصفوان بن أمية لأمه: ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان: اسكت، فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. وكان صفوان يومئذ مشركا، ولكن أخذته الأنفة. ولقي أبو طلحة أم سليم رضي الله عنها ومعها خنجر، فقال لها: ما هذا؟ فقالت: عندنا مني بعض المشركين بعشت به بطنه. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أما تسمع ما تقول أم سليم يا رسول الله؟ فضحك صلى الله عليه وسلم، ثم لم يلبثوا إلا وقد هزمهم الله وولوا مدبرين، وجيء بهم أسارى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.